بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فإن شاء الله نشرع في شرح الحديث 21 من 40 النووية، وحديث أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. الحديث العظيم، وفيه أن الصحابي الجليل سفيان ابن عبد الله جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في شأن باقي الصحابة أو سائر الصحابة الذين يحرصون على الخير ويحرصون على أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شؤون دينهم. فجاء الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا، أي علمني قولا جامعا لمعاني الإسلام، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني علمني قولا جامعا لمعاني الإسلام، قولا واضحا في نفسي بحيث لا يحتاج إلى تفسير غيرك، أعمل عليه وأنتفع به. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. إذن الصحابي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما جامعا للخير نافعا له موصلا صاحبه إلى الفلاح، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين. الأمر الأول، أمره بالإيمان بالله، أمره أن يؤمن بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله. ليس المقصد قل آمنت بالله أن يقتصر بقول اللسان، أن يقول آمنت بالله بلسانه فقط، ولكن هذا شامل لقول اللسان، أن يعلنها الإنسان صريحة أنه مؤمن وأنه مسلم وأن يعتز بذلك، وأيضا أن يواطئ لسانه قلبه، أن يكون بقلبه مؤمنا. وكما قلنا قبل ذلك أن القول له قول، أن القلب له قول وهو التصديق، فيقولها بلسانه ويقولها لقلبه، وأن يصدق بإيمان أو أن يصدق بأركان الإيمان وبلوازم هذا الإيمان، أن يكون مصدقا بقلبه. وأيضا يشمل ذلك عمل القلب من اعتقادات وما يجب اعتقاده من عقائد وما يتبع ذلك والاستسلام لله سبحانه وتعالى باطنا وظاهرا. أمره أن يستلم لهذا الأمر، أمره بالإيمان الشامل لكل ما قلنا. ثم أمره بالأمر الثاني، قال: ثم استقم، أي ثم استقم على ذلك حتى تموت، استقم عليه حتى الممات. وفي الأمر بالاستقامة بعد الأمر بالإيمان كأنه أمره أن يؤمن أولا، أمره بعمل القلب أولا، ثم أمره بعمل الجوارح، أن يستقيم بجوارحه على مقتضى ذلك الإيمان. عشان كده العلماء لما جاءوا يفسرون الاستقامة قالوا: الاستقامة هي أمر جامع، هي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القيم، من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها باطنا وظاهرا. فالاستقامة التي هي موضوع حديثنا في هذا اليوم معناها أن الإنسان يلتزم بهذه الطاعات، يلتزم بهذه الطاعات بفعل الواجبات وترك المنهيات، فيلازم هذا الطريق هو الطريق المستقيم حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. قل آمنت بالله ثم استقم. استقم هي أصلا مركبة من إيه؟ الألف والسين. الألف والسين هنا تفيد ماذا؟ يعني أصلها من أقم، ثم جاء الألف والسين والتاء استقم. فقالوا الألف والسين هنا إما أنها تفيد الطلب، تفيد الطلب، وذلك معناه استقم يعني كأنك تطلب من الله عز وجل أن يقيمك على أمور الدين، أن تطلب منه أن يقيمك على أمور الدين وعلى مادة الدين من توحيد وطاعة. وإما أن يقول السين هنا تسميها سين المواساة والمطاوعة، يعني كما يقال أرضيته فاسترضى، فكأنهم يحاولون أن يستقيموا أتباع ذلك المحاولات حتى لانوا ويعني وطوعتهم جوارحهم على ذلك الأمر. قل آمنت بالله ثم استقم. عشان كده تجد أن السلف الصالح لما جاءوا يفسرون هذه الاستقامة تنوعت عبارتهم تنوع يفيدنا نحن في فهم هذه الاستقامة. فمثلا سيدنا أبو بكر الصديق يقول استقام أي لم يلتفتوا إلى غير الله سبحانه وتعالى. سيدنا أبو بكر الصديق يقول استقم أو استقاموا، يعني لما سيدنا أبو بكر الصديق جاء يفسر قول ربنا سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، في الآية الأخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كأن هذه الآيات تشبه هذا الحديث، هذا الحديث من باب أو هذه الآيات، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مفسر ومؤكد ومصدق لكتاب الله سبحانه وتعالى. فلما جاء أبو بكر الصديق يسأل عن هذه الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال استقاموا أي لم يلتفتوا إلى غير الله سبحانه وتعالى. فهنا سيدنا أبو بكر الصديق أراد أن يؤكد على هذا المعنى. معنى إيه؟ معنى أن الاستقامة معناها أن الإنسان في طريقه يقيم نفسه على دين الله ولا يلتفت إلى غير الله سبحانه وتعالى. وفيها فائدة كبيرة جدا أن أهم أمور الاستقامة هي استقامة القلب، يعني أهم أنواع الاستقامة هي أن يستقيم القلب فلا يلتفت إلى غير الله عز وجل. فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى خشية الله على إجلال ربنا سبحانه وتعالى ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عمن سواه، متى وصل القلب لهذا المقام استقامت الجوارح، لأن الجوارح تابعة للقلب. فمتى الإنسان حقق هذه الاستقامة أولا في قلبه تجد أن جوارحه تلين وتنبعث بطاعة الله سبحانه وتعالى، وهنا تتحقق فيها قول القائل أن الاستقامة هي لزوم الطريق المستقيم. سيد عمر الخطاب لما طلع المنبر يوما ثم قرأ صعد المنبر يوما ثم قرأ قوله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال استقاموا والله على طاعة الله ولم يروغوا روغان الثعالب، ولم يروغوا روغان الثعالب، يعني كأن الإنسان كثير من الناس قد يدعي أنه مؤمن بالله ويدعي أنه على طريق الله أو أنه مستقيم، أو كثير من الناس يدعي أنه يؤمن بالله، إن الذين قالوا ربنا الله كثير من الناس يقول ربنا الله، ولكن أقلهم من يصدق في هذه الدعوة، كما في الحديث الضعيف عند الترمذي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال قد قالها الناس ثم كفروا فمن مات عليها فهو من أهل الاستقامة، كما قال سيدنا عمر بن الخطاب استقاموا على طاعة الله ولم يروغوا روغان الثعالب. إذن كثير من الناس قد لا يلتزم بهذا القول اللي هو دعوة أنه يؤمن بالله أو دعوة أنه مؤمن، ولكن تجد أنه له دينان، دين معلن هو يعلن أنه له دين يعلنه، ودين عملي تطبيقي، دين حقيقي. هذا الدين الحقيقي بتراه في سلوكه، تراه في يعني حركاته وتكناته، تعرف هذا الإنسان دين حقيقي من يعني الدين أو من الهدف الذي يكرس حياته بالفعل من أجله. فأصبح هناك دين نظري كل الناس تدعيه، ودين فعلي يتداين فيه الناس تداين كبير جدا. لذلك يعني لما تجد أن كثير من الناس قد تتحكم فيهم مبادئ كثير غير مبدأ الإيمان بالله، غير مبدأ ربنا الله، فإذا قلبنا النظر في اهتمامات الناس مثلا وفي مناصبهم اليومية تجد من السهل أن تقف على المحور الأساسي الذي يعلقون عليه توازنهم العام. كثير من الناس يعني في محور أساسي في حياتهم، هل هو فعلا محور الإيمان بالله؟ هل هو فعلا في حياتي يتقلب في طاعة الله سبحانه وتعالى وهمه الأكبر هو أن يحقق مرضاة الله سبحانه وتعالى، أم في محور أساسي في حياة كل واحد فينا غير هذا الإيمان؟ لو أنت قلبت النظر في تاريخ الناس تجد هناك محاور عديدة جدا. بعض الناس تجد من محوره الأكبر وهمه الأكبر النجاح، النجاح في عمله والمحافظة على سمعته في العمل إلى غير ذلك، وبكذا هو يبدأ يضحي بأمور كثيرة وثوابت أخرى، بل ويعني قد يضرب ببعض الأمور الأخرى من 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 من, من إيمانيات ومن مبادئ وكذا، قد يضرب بها عرض الحائط إذا تعرضت مع هذا المحور. تشابه هذا المحور حول مثلا مسألة المتعة، يبحث عن هذه المتعة في كل ناد وفي كل واد. ولكن هذا المحور حول المال، هو أهم حاجة عنده المال والمكسب والنقود، فهو يجوب العالم بحثا عن هذا المال. هناك من يبحث عن السيطرة والنفوذ، مستعد لأن يفعل أي شيء من أجل أن يتمكن أن يسيطر إلى غير ذلك. لكن تجد ثلة قليلة بين هذا الطوفان من البشر استهدفت أن تحيا لله سبحانه وتعالى وأن تبحث عن رضوانه سبحانه وتعالى. ومن ثم يمكن أن تفسر كل نشاط هذه الثلة وكل مقاصدها في ضوء هذا المحور، في ضوء المحور، وأن تقيم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. يعني أن تكون وجهتك، أن تكون وجهتك هي الله سبحانه وتعالى، حنيفا أي نائلا عن كل شيء ومتجها بكليتك إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الثلة التي مدرسها وعنوانها هو قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هو ده، هذا هو معنى الاستقامة، أن تقيم أمرك كله لله سبحانه وتعالى، في المنشط، في المكره، في الغنى، في الفقر، في الصحة، في المرض، عند تقلب الأحوال، تقلب الظروف، تغير الأماكن، في الأزمنة، في الظروف، في الأصحاب اللي حواليك يتغيروا، لكن أنت ثابت على هذا الأمر. وهذا هو معنى الاستقامة، وهو ده المعنى بتاع قول السيد أبو الصديق: لم يلتفتوا إلى غيره، كأنه يفسر معنى حنيفا، وأن أقم وجهك للدين حنيفا، حنيفا يعني نائلا لله عن غيره من المحبوبات، لم يلتفت إلى غير الله سبحانه وتعالى. وهو ده معنى قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يقول: استقاموا والله على طاعة الله ولم يروغوا روغان الثعالب. عارفين يعني ايه يروغ روغان الثعالب؟ يعني كأن الإنسان أحيانا يبقى عارف المبدأ وعارف الصح، ولكن هو من قوة شهوته ومن ضغط الواقع عليه وأحيانا يضعف، فيتلمس أي مخرج جانبي يحاول يلتف به على النص أو يلتف به على هذا المبدأ أو يرضي به ضمير، هو يحاول يجد مثلا شبهة معينة، قول عالم، قول كده شاذ من أقوال العلماء يتعلق به علشان يبرر لنفسه لماذا غير من سلوكه وغير من منهجه وغير من قراراته وغير من مبادئه. فنسأل الله عز وجل أن نثبت على هذا الأمر وأن يثبت الله جل على دينه. فالمسألة إيه؟ يعني لم يروى هذه التعالي تستشعر منها أنه إنسان يعني هو يعلم الحق ولكن هو كأنه تورط، أصبح في لحظة من اللحظات يحس أنه متورط، أنه يريد أن يلتف حول هذا الحق الذي هو يعلمه، حول هذا المبدأ الذي هو قبل ذلك كان يقر به، ولكن مع الشهوة، مع يعني تدين الحياة، مع ضعفه هو، مع ضغط الواقع، يبدأ يتنازل عن هذه المبادئ ويروغ صوغان التعالي. فهذا من عوارض الاستقامة. عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى يخاطب نبيه، ونعلم ان الكلام عن الاستقامة كلام تقيل، يعني الامر بالاستقامة امر شديد يا جماعة، الا على من يسر الله عز وجل عليه، لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك. فقال بل يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى يقول فاستقيموا اليه واستغفروه. ربنا بيقول قل انما يوحى الي انما اليكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه. بمعنى ايه؟ فيها اشاره ان الانسان لابد وان يقع منه نوع من التقريب، فيقع منه نوع من يعني الـ 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 عدم القيام بكمال الاستقامه، نوع من التفريط في هذا، نوع من القصور في هذا. فربنا امر بعد الاستقامه بالاستغفار، كانه يشير الى ان انت يعني حتى ولو يعني لم تستطع ان تحمل نفسك على كمال الاستقامه، وان فرغ منك شيء ما، بدرت منك معصيه ما، فرطت في طاعه ما، قصرت في امر ما، فهذا من مضطر الطبيعه البشريه، كل بني ادم خطاء، فاجبر ذلك بالاستغفار، تستغفر. فده يفيدنا ان الاستقامه امر يعني بلا شك انه امر ثقيل، حتى يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الناس لم يفيقوا الاستقامه، حق الاستقامه، لم يفيقوا كمال الاستقامه، كما خرج الامام احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، لن تستطيع ان تجيب 100%، ولكن لابد ان تحاول. استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه، ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. وفي روايه سددوا وقاربوا. يعني ايه سدد وقارب؟ السداد هو ان انت تستقيم بالفعل، يعني هي حقيقه الاستقامه، يعني ان تكون مصيبا في جميع الاقوال والاعمال والمقاصد، كانك يعني سددت قذيفه او سهما للهدف فاطبت الهدف، هو ده التسديد. اذا ما ترمي غرض معين او تنشن على هدف معين فتصيبه، فهذا هو ايه؟ هذا هو التسديد. كما امر النبي صلى الله عليه وسلم، روي عنه امر سيدنا علي بن ابي طالب، امره ان يسال الله السداد والهدى، وقال له ايه؟ اذكر بالسداد تسديدك السهم، انك تسدد السهم لايه؟ للهدف، واذكر بالهدى هدايتك الطريق. فالخلاصه ان السداد هو حقيقه الاستقامه، هو ان تكون مصيرا في جميع الاقوال والافعال. طب المقاربه يعني ايه سدد وقارب؟ قارب بمعنى انك تحاول انك تصيب، فان لم تصب نفس الهدف فانت قد قاربت الهدف، يعني اصبت قريبا ايه منه. فالمقاربه ان تصيب ما قرب من الغرض، وان لم تصب الغرض ايه نفسه، ولكن طبعا بشرط ان يكون هناك نيه، انك تكون مصمم على اصابه الغرض، فجهدك ما جابلكش الا انك تصيب قرب او قريب من هذا ايه الغرض. فيعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيفيد ايه؟ بيفيد ان الاستقامه امرها يعني ليس للهزل ولكنه امر جد. وعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم روي انه قال شيبتني هود واخواتها، شيبتني هود واخواتها. روي ان يعني هذه الآية لما نزلت فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا شمر النبي صلى الله عليه وسلم فما رؤي ضاحكا بعد هذه الآية. وقيل أنها هي الآية التي شيبت النبي، وهي الأمر بالاستقامة، فاستقم كما أمرت. ففي هذا الحديث العظيم اتكلمنا فيه على معنى الاستقامة، اتكلمنا فيه على معنى الإيمان الأول ثم معنى الاستقامة، واتكلمنا فيه على أن الاستقامة هنا أهم شيء فيها استقامة القلب، قلنا على قول سيدنا أبو بكر الصديق لم يلتفت إلى غيره، وقلنا أن إذا استقام القلب تستقيم الجوارح تبعا له حتى تتحقق كمال الاستقامة، لأن الاستقامة شاملة لأعمال القلب وأعمال الجوارح. كما واستشهد القول سيدنا عمر لم يروه رواهان الثعالب بأن الاستقامة قد تكون يعني في بعض الأحيان يعني فيها نوع من الجد ونوع من التكليف، فلا بد أن يصبر الإنسان على مقتضيات الاستقامة وأن يثبت نفسه عليها وأن يسأل الله سبحانه وتعالى العون والسداد والتوفيق. عشان كده سيدنا الحسن البصري لما قرأ هذه الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام قال اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، لأن الاستقامة كما قلنا تحتاج إلى معونة من الله عز وجل للعبد حتى يثبت وحتى لا يروغ وحتى لا يلتف على مبادئه. وتكلمنا أيضا على أن الإنسان كثير من الناس إذا كان ربنا بيقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، كثير من الناس بيقول ربنا الله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل آمنت بالله ثم استقم، كثير من الناس بتقول آمنت بالله، ولكن قليل من يحقق مقتضى الإيمان بالله وهو الاستقامة الفعلية. واتكلمنا على أن الناس محاور، الناس كل إنسان يبقى عنده محاور بيدور حولها، وأن الناس كثير منهم بيدعي أمر معين اللي هو الإيمان، ولكن حقيقة الأمر هو تجد أن سلوكه وأهدافه في الحياة يعني قد تبعد أو تقرب من هذا من هذه الدعوة على حسب ما عنده من إيه من إيمان. فمن الناس محوره المال، محوره الجاه، محوره النفوذ، يعني الحاجة الأساسية في حياته هي النجاح وليست هي الإيمان. وقليل من الناس أن فعلا يكون دعواه بالإيمان يطبقها بالفعل ويكون أهم شيء في حياته هو الإيمان وهو مرضاة الله سبحانه وتعالى، ويتحقق فيه قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقلنا إن الاستقامة، وقفنا على هذه النقطة، أن الاستقامة في عوارض معينة قد تعرض الاستقامة اللي يعني نول ليها سيدنا عمر الخطاب لم يروا رغان الثعالب، ده لفظ كده إيه لفظ مجمل ولكن لفظ فعلا مؤثر. لما ربطها تعالى يقول فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. قال بعدها إيه؟ قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. في الحقيقة هذه الآية أشارت إلى بعض العوارض أو بعض الصعوبات التي قد تواجه الأمر بالاستقامة، وهذا يتضح من قول الله عز وجل فاستقم كما أمرت. وخد بالك من قول عز وجل كما أمرت، الاستقامة على مقتضى أمر الله سبحانه وتعالى، يعني الاستقامة مش أمر، مش منهج تخيلي، مش كل إنسان بيدعي مثلا أن هو بيستقيم على الجنب اللي يريحه أو على الوجه التي يراها، وإلا بقى كان كل إنسان مبتدع بيدعي الاستقامة يعني نصدقه في دعواه، أو كل إنسان فاجر أو كل إنسان مفسد في الأرض ويدعي أنه مصلح، وإذا قيل لهم لا تسلوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون نسلم له بهذا. لا، الاستقامة هي كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فذلك يقول بعد أن ربنا يقول تستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ثم قال بعدها ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الدكتور عبد الكريم بكار في كتاب إشراقة آية بيقول في هذا إشارة واضحة إلى ما يعترض سبيل الاستقامة من ملابسات السراء والضراء. إزاي بقى؟ يقول أخبرنا ربنا عز وجل أن من طبيعة البسط والتمكن استدعاء البغي والطغيان. يعني الإنسان إذا كان أصبح متمكنا في الأرض عنده نوع من القوة والجاه والنفوذ، وهو يعني نوع من التمكن، إنسان قوي، فيكون من طبيعة هذا التمكن والقوة والبسط من طبيعتها أن تستدعي البغي والطغيان. يعني كان في قوله عز وجل كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى، يعني لما يستغني ويحس إن هو قوي لا مستغنى غيره وكده يطغى ويجاوز الحد. وكما في قوله عز وجل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، لبغوا إيه في الأرض، والبغي هو مجاوزة الحد. وده بيتجسد لنا في صور معينة أو صور متعددة، أنا على سبيل المثال إنسان قوي فبغي القوة عنده أن يبطش بالضعفاء، أو عنده جاه ونفوذ فبغي الجاه ونفوذ أو أن يظلم أن يأكل حقوق الناس، بغي العلم أن يعتمد العالم على ما لديه من شهرة ومكانة مما يدفعه إلى أن يقول في مسألة بغير دليل أو يرد أقوال المخالفين من غير حجة ولا برهان. طيب بغي المال التبذير والإسراف والتوسع الزائد في المتع والمرفهات إلى غير ذلك. فكأن ربنا سبحانه يقول استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، يعني وأنت في حال الاستقامة احذر من الطغيان، لأن الإنسان المستقيم إما أن يكون في حال فراق وإما أن يكون في حال ضراء. فلو كان الإنسان المأمور بالاستقامة في حال السراء، يعني في حال البحبوح عن العيش، في حال القوة والشباب، في حال الغنى والجاه، في حال النفوذ والسيطرة، في حال العلم والثقافة، خد بالك إن الاستقامة هنا بتاعتك تاخد بالك من العرض الأكبر ألا وهو عرض الطغيان، اوعى تطغى. لأن الإنسان المأمور بالاستقامة وهو في حال السراء الطغيان هو عدوه الأول، ينبغي أن يحذر من هذا إيه؟ من هذا الطغيان. فكل غني يخاطب نفسه بالاستقامة ينبغي أن يحذر من هذا المزلق، يعرف هو بيصرف فلوسه في إيه، هل هو فعلا في يتوسع في الأمور الترفيهية، هل يتوسع في المباحات التي يعني ممكن يعني تجر إلى المكروهات فضلا عن المحرمات، هل هو فعلا عنده تقدير إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، هل هو فعلا يعني لا يجاهد بماله في سبيل الله سبحانه وتعالى، هل هو فعلا الغناء أورثه أشرا وبطرا وتكبرا على الخلق، ولا إذا هد الإنسان المخاطب بالاستقامة يراعي هذه الأحوال. وكذلك على سبيل المثال في الأمثلة الأخرى اللي احنا ذكرناها. فنرجع ونقول إن ربنا سبحانه وتعالى أمر بالاستقامة ثم قال ولا تطغوا، لأن فيها تحذير في حال السراء إن الناس لابد أن تراعي هذه الأمور فلا تجاوز الحد. صاحب المال لا يجاوز الحد، صاحب العلم لا يجاوز الحد ولا يطغى، صاحب الجاه والنفوذ لا يجاوز الحد ولا يطغى، لأن هذه الأمور سوف تؤدي بك إلى أن تحيد عن طريق الاستقامة. طيب الأمر الثاني أو العرض الثاني عرض الاستقامة اللي هي العرض اللي هو بيظهر في الضراء. طب قلنا عرض السراء هو عرض الطغيان، وكل طغيان واحد بحسب قوته، اللي قوته في المال طغيان المال عنده التبذير غير ذلك. طيب العرض الثاني عرض يجي في الضراء، يعني في الظروف الصعبة، الظروف اللي هي الإنسان فيها مش متمكن ومش مسيطر، إنسان يتعرض لضغوط خارجية عليه، في ناس أقوى منه ممكن يتسلطوا عليه إلى غير ذلك. يقول الدكتور عبد الكريم العرض الثاني الاستقامة على خلاف الأول، حيث تدفع الطموحات والتطلعات المصلحية والضعف والظروف الصعبة إلى مصانعة الظالمين ومداهنتهم وإشعارهم بالرضا عما هم فيه والاستفادة من قوتهم وما لديهم من متاع في تحسين الأحوال وتحقيق المكاسب. يبقى ده النوع الثاني مع عرض الاستقامة، أنا إنسان أخطط الاستقامة ولكن أنا في مثلا ناس أقوى مني ظالمين، يا ترى أنا هثبت على طريق المستقيم ولا أخشى في الله لومة لائم وأنصحهم وأهجرهم في الله وأحذرهم ما يتنادي في غيهم حتى ولو انبنى على ذلك إن مصلحتي تتأثر، إن أنا يعني ممكن جدا أتعرض لبعض شرورهم، إن أنا هينتقص من مصلحتي، ولا سوف أداهن هؤلاء الظالمين وأحابيهم على حساب ديني وبالتالي تنخرم استقامتي على حسب مداهنتي لهم. هو ده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أو معنى قول الله عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، تحذير شديد، اوعى إياكم أن تركنوا أيها المؤمنون إلى الذين ظلموا، تركنوا إليهم شيئا قليلا بأن ترضوا عن أعمالهم أو عن أن تداهنوهم أو تتركوا النصح لهم ومجاهرتهم بالنصح بأن تهجروهم في الله، لا، إياكم أن تركنوا لهؤلاء الظالمين. لابد من مفاصلة بين المؤمنين وبين الظالمين. فليه؟ لأن ضغط الواقع يا جماعة ممكن يضغط على بعض الصالحين فيعني يحيد عن طريق الاستقامة رغبة في تحقيق مصلحة متوهمة أو الحفاظ على شيء معين أو كده، فيبدأ يعني يضحي باستقامته في سبيل أن هو يركن للظالمين ويداهن الظالمين. لذلك ينبغي أن يكون أمر واضح أن الإنسان إذا أراد أن يعيش وفق مبادئه ورغب إلى جانب ذلك، يعني عايز تعيش على مبادئك وعلى إيمانك واستقامتك وفي نفس الوقت تريد أن تحقق الحد الأقصى من مصلحتك الدنيوية، يعني تجمع بين الاثنين، ده أمر مستحيل. إنك كده تحاول أن تجمع بين النقيضين، بل لابد في بعض المواطن أن تضحي بأحدهما حتى يستقيم أمر الآخر. تختار أن تضحي به، هل تضحي بدينك واستقامتك على سبيل المصلحة، ولا تضحي ببعض المصلحة الدنيوية الزائلة في سبيل أن تحفظ دينك واستقامتك. يقول الفضل الكريم إن تحقيق المصلحة على حساب المبدأ يعد انتصارا لشهوة أو مصلحة ثانية، أما الانتصار للمبدأ على حساب المصلحة فإنه بمثابة التربع على قمة من الشعور بالسعادة والرضا والنصر والحكمة والانسجام والثقة بالنفس. يعني الإنسان إذا انتصر لدينه حتى ولو تضرر في دنياه بيجد يا جماعة سعادة غريبة ولذة عجيبة في قلبه أنه يعني انتصر، مبدأه هو الانتصر. ودول قليلون الذين يفضلون هذا على مصالحهم الدنيوية. لذلك فعلا كما قال بعض أهل العلم إن السعادة حكر على أهل الإيمان، أهل الإيمان فقط هم السعداء، غيرهم ليسوا بسعداء. وبالفعل يعني الإنسان إذا انتصر لدينه ولربه على حساب شهواته الزائلة فإنه بإذن الله سيعوضه الله عز وجل خيرا من هذا الذي تركه لله سبحانه وتعالى. فمن ترك شيئا لوجه الله عوضه الله خيرا منه. قال الله عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركانوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وقلنا أن هذه الآية فيها أمر بالاستقامة وتحذير من أمرين، تحذير من الطغيان، والإنسان بيطغى إذا استغنى وإذا كان في سعة من العيش وقوة على حسب نوع هذا القوة، وفيها تحذير من الركون إلى الظالمين. ودوت يعني في فقه بقى إيه الاستضعاف، يعني يكون منون مستضعفون ويعني وهناك ما هو ظالم متسلط عليهم، فكيف يوازن ما بين الحفاظ على استقامته وإيمانه وما بين يعني الدفع في وجه هذا الظالم وعدم مداهنته في الحق. وكذا الإنسان يعني يحذر من هذا إيه من هذا الأمر ومن هذه العوارض، عارض السراء وهو طغيان، وعارض الضراء وهو الركون للظالمين، الركون لإيه للظالمين. وفي نهاية الأمر بنقول أن هذه الاستقامة في الحقيقة أي الاستقامة على طاعة الله عز وجل يعني كانت جامعة آخذة بمجامع الدين، فهي القيام بين يدي الله عز وجل على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال كما قلنا، والأحوال والنيات، الاستقامة فيها كلها وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله عز وجل. يعني الاستقامة هي إصابة مراد الله وشرعه تعالى في الأقوال والأفعال والأحوال والنيات. هذه الاستقامة في الحقيقة الإنسان إذا استقام، استقام قلبه واستقام بجوارحه، فهي أعظم كرامة لعبد المؤمن. أعظم إيه؟ أعظم كرامة. يعني الكرامات، كرامات أولياء الله الصالحين اللي احنا بنسمع عنها، مش إن الإنسان يطير في الهواء وإنه يمشي على البحر وإن هو يعني يرى منام فيتحقق مثل فلك الصبح، وإن هو يعني يمشي بالليل فالدنيا تنور له، مش كل هذه الأمور فقط. لا، هناك نوع أعظم من كل هذه الأمور، هناك نوع أعظم وهو نوع معنوي، وهو لزوم الاستقامة. كما قال الشيخ ابن تيمية فإن أعظم الكرامة هي لزوم الاستقامة. فعايز إنسان كتير من الناس مثلا ممكن يعني يسمع عن بعض هذه الكرامات هيتمنى أنه يكون لي حاجة منها. هنقول لا، الإنسان المؤمن الذي يكرمه الله عز وجل بالقيام كل ليلة لصلاة الفجر في جماعة هذا من أعظم الكرامات. الإنسان اللي ربنا بيكرمه سبحانه وتعالى في حفظ القرآن الكريم ويكون عنده نهم في حفظ كتاب الله عز وجل ويحفظ سورة البقرة وآل عمران هذا أعظم كرامة. الإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى يقيمه بالليل بين يديه سبحانه وتعالى فيقيمه وييسر له قيام الليل فيقوم في الثلث الأخير من الليل ينادي الله سبحانه وتعالى وغيره محرومين من هذه الأداب العظيم وغيره محرومين من هذا الأنس بالله، فهذه والله أعظم كرامة إن الإنسان يوفق طاعة الله عز وجل. إن الإنسان يوفق لطريق السنة ويبتعد عن طريق البدعة ويوفق للعلم الشرعي لطريق العلم الشرعي وللعمل الصالح وصحبة الصالحين والله هذه أعظم كرامة. فالاستقامة يا عباد الله هي أعظم كرامة وينبغي الإنسان. فكان الصحابة لم يكن منقل عنهم كثير من هذه الأقاصيص والأحاديث التي تتناول الكرامات والمعجزات إلى غير ذلك، يعني معظم الصحابة لم يكن ينقل عنهم ذلك. سيدنا أبو بكر الصديق مثلا حد سمع عنه أنه فعل أمر معين مثلا خارق العادة ولكن كان عنده أعظم كرامة أعظم كرامة، لذلك فكان هو أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ألا هو أنه كان مستقيما على أمر الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى كان كلام سيدنا أبو بكر في موقف معين نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يأتون إلى أبي بكر الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه لأنهم كانوا يعلمون أنه أفضل الناس وكان هو خبير وكان هو يعني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت كرامة أبي بكر الصديق العظيمة هي الاستقامة، هي الاستقامة على أمر الله وعلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. فإذا نرجع نقول اتكلمنا النهاردة على الاستقامة ويعني تناولنا تعريف الاستقامة وشرح هذا الحديث قل آمنت بالله ثم اتقم، وتكلمنا جزء عن أهمية استقامة القلب ثم استقامة الجوارح، وتكلمنا على عوارض الاستقامة التي تناولتها وأشارت إليها آية فاستقم كما أمرت ومن تبع معك، وتكلمنا على أن الاستقامة هي أعظم كرامة، وفي نهاية الأمر يعني نتكلم على أن الاستقامة نتائجها وعواقبها حميدة، فإن الله عز وجل قد ضمن لنا نتائج الاستقامة في الدنيا والآخرة. قال عز وجل إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فسبحان الله تجد أن الإنسان المستقيم فضله منشرح وهو مستبشر بنصر الله عز وجل، أما من يسلك دروب المعاصي والفجور ويتبع الأهواء والشبهات تجد أنه متوجس خيفة من سوء العاقبة، هو لا يعلم متى تأتي العاقبة ولا يعرف شكل العقوبة، ولكنه يعني يصبح هذا الشك والغموض والخوف هو عاجل الجزاء يظل منتظر لهذه العقوبة طوال حياتي حتى تكون الخيبة الكبرى والخسارة العظمى. يقول الإمام ابن بكر إن هناك فترة سماحات، فترة سماح يعني تطول أو تقصر بين الانحراف وعواقبه، وهذا هو الذي جعل الابتلاء تاما. يعني في يعني الإنسان ينحر غلط العقوبة مش فيها على طول، لكن في فترة سماح كده ما بين الانحراف وبين جزاء وعاقبة هذا الانحراف، وهو الذي جعل الابتلاء تاما، يعني جعل الامتحان صعب، كما انه هو الذي يعني هذه فضل السماحة دي هي التي جرأت اهل المعاصي على التناري في غيهم، ولكن العاقل الحطيف ينظر دائما للامام ويتحسس ما هو ات ويضغط على واقعه من اجل السلامة في مستقبله. فيعني نقول ان العاقبة كل العاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى والعاقبة للمستقيمين. نسأل الله جل أن يقيمنا على دينه وأن يرزقنا الاستقامة ظاهرا وباطنا. جزاكم الله كل خير وإن شاء الله نلتقي معنا الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.